ايضا في القران الكريم ايضا عندنا ما يدل على ان القران منه ايات محكمات ومنه ايات متشابهات. طبعا لا تصادم ولا تعارض بين هذه الاقسام لان كل قسم يفهم بمعنى معين. في القران الكريم ايات محكمات وايات متشابهات كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه يعني بعضه منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من علم ربنا ولا يذكر الا اولو الالباب. اذا نحتاج الى ان نفهم بقى من الرب المحكم هنا منه ايات محكمات واخر متشابهات هذا اعتبار كبير. ثالث المحكم هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ولا يختلف اهل العلم فيه. المحكم هو الذي في تفسيره وفي معانيه هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. مثلا حرمت عليكم امهاتكم هل دي في احتمال انها يكون مربيها معنى اخر؟ لان نص واضح وصريح وقاطع واضح. فالمحكم هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ولا يختلف اهل العلم فيه. اما المتشابه فهو الذي يحتمل اكثر من معنى. المتشابه الذي يحتمل اكثر من معنى وقد يختلف اهل العلم فيه. فمثال المتشابه قال الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فقوله تبارك وتعالى هنا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. كلمة بظلم هنا تشمل كل انواع الظلم. بظلم بعمومها تشمل جميع انواع الظلم واضح. فهذه تحتمل ايه اكثر من معنى؟ هل نردها ظلم نوع معنى الظلم ام كل انواع الظلم ام بعض انواع الظلم؟ فلذلك لما اشتبهت على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه لانها متشابهة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا اينا لم يظلم ان كان معنى اي معصية يتدخل في معنى الظلم فقالوا اينا لم يظلم. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان المراد بالظلم بالظلم هنا الايه؟ الشرك. الشرك. ويبين ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. فرد المحكم الى رد المتشابه الى المحكم. هذا مثال للمتشابه. اذا المحكم الذي لا يحتمل الا معنى واحدا ولا يختلف اهل العلم فيه. والمتشابه هو الذي يحتمل اكثر من معنى وقد يختلف اهل العلم فيه. كذلك قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. لا شك ان هذه الايه بعمومها ايضا تشمل حديث النفس. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ان تمسكوا به او تكتموه فتحاسبوا به انفسكم فقط دون النطق به يحاسبكم به الله. فدلت على ان الانسان محاسب حتى على حديث النفس. شق ذلك على الصحابه رضي الله تعالى عنهم فنزل تفسيرها في قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. عامة القران من المحكم المفصل يعني اغلب القران الكريم وعامة سوره واياته انما هي محكمه ومفصله. المتشابه قليل. ثم يقول الشيخ الموقف من المتشابه يبين هذا ما الموقف الذي ينبغي ان يكون عليه بالنسبه للمتشابه. يقول ارشدنا الله سبحانه وتعالى الى رد ما تشابه علينا فهمه وعلمه الى المحكم منه. اي متشابه رده الى المحكم تفهمه. فقد قال الله تبارك وتعالى منه ايات محكمات هن ام الكتاب. ويجب الرد الى هذه الايات القطعيه في دلالتها لنفسر بها المشتبه علينا ثم تفويض ما لا نعلم منه الى عالمه ومنزله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا. ولا شك ان الراسخين في العلم يعلمون من القران ما لا يعلمه غيرهم من غير الراسخين. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن يقول أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله، وذلك بما جمعه من علوم القرآن وأسباب نزوله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك كان يعلم من القرآن ما لا يعلم غيره، ومن أجل ذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بالقرآن، وهو من معاني رد المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة من طرق رد التعامل مع المتشابه، أن يعني رد المتشابه إلى المحكم. طبعا في دروس تفسير هذه أمثلة تكون كثيرة جدا، ورأينا أمثلة كثيرة كيف أن المتشابه يرد إلى المحكم فتتضح معاني الآيات. يقول ومن أجل ذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بالقرآن، وهو من معاني رد المتشابه إلى المحكم. فتفسير القرآن يكون أيضا بسنة رسول صلى الله عليه وسلم لأنه المأمور ببيانه، يقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وتفسير القرآن يكون كذلك بأقوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم هم الراسخون في العلم وهم الذين يعلمون تنزيله كالخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة، وعلى رأسهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أبي بن كعب وزيد بن ثابت الأنصاري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول الشيخ القرآن كله قطعي الثبوت. القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، فالقرآن كله قطعي الثبوت، فكل حرف فيه قد نقل نقلا متواترا. والمتواتر هنا في هذا الموضع يراد به لا يقابل الشاذ عند القراء. وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن هذا المجموع في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس هو كلام الله لم يسقط منه حرف، بمعنى كل حرف في القرآن مجمع عليه، كل حرف في القرآن الكريم مجمع عليه. طبعا قد بعض الناس تناقش يعني القراءات، موضوع القراءات، القراءات طبعا احد شروط القراءة يعني او شروط القراءات ايه، اول شيء ان توافق رسم المصحف العثماني ولا احتمالة، ثانيا ان ايه ان توافق ايضا الاعراب اللغوي رجل من جهر الاعراب اللغوي، وان تكون متواترة. من ادعى غير ذلك يعني ان جميع هذا المصحف ما بين سورة الفاتحة الى سورة الناس هو كلام الله عز وجل لم يسقط منه حرف، ومن ادعى غير ذلك فهو كافر بالله خارج عن اجماع الامة. وهذه احدى الصنمات الكبرى التي تورط فيها الضالون المشركون الشيعة، الشيعة الرافضة الخبثاء يطعنون في القرآن الكريم ويزعمون ان القرآن قد حرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وان القرآن الحقيقي يعني ثلاثة أضعاف ما بين أيدينا والعياذ بالله. هذا كفر بواح، يعني لا يطلق القول بتكفير الشيعة كذا لجميع كل من تسمى بالشيعة أو بشيعي، وإنما يقول من اعتقد ذلك فهو كافر، من اعتقد القرآن حرف أو نقص أو غير ذلك من هذه التصنيفات الكبرى. ونحن نعزم يعني في الحقيقة إلى متى سيظل المسلمون غافلين عن معرفة أعدائهم الحقيقيين. يعني ما حصل من ابتهاج الشديد بموضوع الفرح الشديد لخروج اليهود لعنهم الله من ارض لبنان من جنوب لبنان على بعدما يعني نجح طبعا للاسف، وانا اسف ان اقول انا حزب الشيطان مش حزب الله، انه يخرجهم فعلا بلا شك نتيجه الضربات القاسمه التي وجهوها لليهود لعنهم الله خلال هذه 23 سنه. واليهود كانوا في بعض القوات يعني عسكريين يهود، يعني كانوا يصرحون احيانا يعتذرون لشعبهم او امام العالم يقولون يعني ان احنا مش قدهم. هناك شتان بين التدريب الذي عليه الجماعه دول متحزب الشيطان، انا عارف ان كانوا تصدمكم وتصدموا عواطفكم، لكن احيانا الانسان حتى يفيق يحتاج لهذه الشده، لانها حقيقه حقيقه، لكننا نريد ان نحلم، وداخل الحلم نحلم اننا نحلم ونتمادى مع الاوهام ونتمادى مع اشياء كثيره حتى نحاول الخروج من وضع الاحباط الذي يراد بنا حيث الضربات تتلاحق علينا من يمين ومن الشمال يسار الجنوب من كل جهة تتناثر علينا السهام، لكن لا يعني هذا أبدا أن نتنازل عن الأمور المبدئية وخاصة نفس العقيدة. فهم حزب الشيطان، ليس لا وصف من خلاف ذلك، لا يمكن يكون وصف ثاني. هو حزب الله عنوان اسم على غير مثل، ليس هو حزب الله، وإنما هو حزب الشيطان للأسف. يعني كنا نود أن يكون هذا نصرا فعلا يخرجه المسلمين جديرون بوصف الإسلام. أما شيعة هؤلاء الشيعة الذين رفعوا شعار حزب الله، يعني معروف عقيدتهم أنهم روافض خبثاء، حتى وإن أتوا بأشياء تثير الإعجاب، فما أكثر ما تأتي مواقف من الكفار لكنها تثير الإعجاب. فشيعة هؤلاء الشيعة الروافض من عقائدهم تحريم القرآن الكريم، من عقائدهم كفر الصحابة، إلا خمسة مثلا أو ثلاثة منهم، الأمة ارتدت كلها بعد وفاة النبي عليه السلام. فكيف يكونون حزب الله؟ أين حزب الله؟ أين هم حزب الله؟ وهم يحاربون أعظم أولياء الله ويكفرون أبا بكر وعمر ويعتبرونها يعني زنادقة ومنافقين إلى آخره. فالدين الذي هم عليه ليس هو دين الإسلام، ليس هو الذي أوحاه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخطر ما يتلبسون به من العقائد الشركية أو العقائد المكفرة هو ما يصرح به بعض آياتهم الضالين من كلام في مصادرهم المقدسة عندهم، كتبهم المقدسة عندهم، الطعن في صحة القرآن. هذا شيء معروف لا تستطيع إنكاره، إذا أردت أن تحجهم كلهم تبرؤوا هنا في هذه الكتب، لا يتبرؤوا، لكن في الحوار العادي يتنكرون عن طريق التقية التي يتعبدون بها. الكذب عندهم عبادة، أن يظلمك ويخدعك ويكذبك ويكذب عليك هذا عبادة عندهم، واضح؟ فيعني هل ممكن أن واحد يقبل أن يواري أناسا يعني يلعنون الصحابة وكفرون الصحابة ويزعلون الاشتغال بلعن الصحابة؟ عندهم لعن أبو بكر وعمر أحسن من تقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله. تذكر الله لعن أبو بكر وعمر عندهم أرض. فيعني لا يمكن أن تكون وحدة على حساب أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السبب واحد جدا يعني وحيد وواضح جدا. يعني إذا كانت النجاة في اتباع منهج الصحابة كما جاء في الحديث، كنا في النار إلا واحدة، فرق النارية كلها في النار إلا واحدة، واستفسرت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي؟ ثم قال هي من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي. فإذا كان الميزان هو المثلية، هذه المثلية أن تكون مثل الصحابة، فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالصحابة هو الميزان، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الميزان، وهذا معنى السلفية، السلف يعني الصحابة، واضح؟ فإذا كان الميزان الهدى من الضلال هو هل أنت مثل الصحابة في عقائدك وعبادتك وسلوكك وكذا، أم أنك مخالف عن هذا؟ فكيف نوالي أناسا يكسرون الصحابة أصلا ويتبرؤون منهم ويلعنوا لهم، واضح؟ فتتكرر المأساة من جديد ثاني بعد ما حصل من قبل أيام الخميني، ملأ الله قبره عليه نارا جزاء ما اعتدى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء إليهم وسبهم وشتمهم. فتعود الكرة من جديد، وما نتعلم هو نأخذ دروسا، نعود من جديد بنبتهج ونفخر بحزب الله، وإن كنا طبعا نفرح أن حزب الله يعني يؤدي بوعود هذا التأديب ويخرجهم يعني صاغرين أذلاء، يعني لكن من باب إيه؟ كما فرح المسلمون الأولين بإيه؟ بهزيمة الفرصة أمام الروم، لأن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء وثنيون، وهؤلاء أهل الكتاب أقرب إلينا لا شك، واضح؟ فمن هذه الحيثية، لا من أن هذا نصر للإسلام وأن هذا نصر لحزب الله، لا، هم حزب الشيطان ولا يستحقون غير هذا اللقب. لماذا؟ لأن عقائدهم عقيدتهم ليست هي عقيدة المسلمين، شريعتهم ليست شريعة المسلمين، هم لا يعترفون لا بالبخاري ولا بمسلم ولا كل السنة دي لا يعترفون بها إلا إذا أتت الأحاديث من إيه؟ من خلال يعني الناسهم يعني. فهذا الحديث يقول، ولكن كان لابد من هذه النفس العابرة حتى يحصل نوع من الايه الضبط لعواطفنا، الا ننفق يعني وراء العواطف التي على غير بصيرة، على غير بصيرة، لان اوثق عور الايمان الحب في الله والبغض في الله. لا يمكن يجتمع في قلب واحد الحب ابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار مع حب هؤلاء الرافضة البغضاء الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يقولوا فيهم في امثالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. يقول الشيخ حفظه الله: والقرآن كله قطعي الثبوت، فكل حرف فيه قد نقل نقلا متواترا،
وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن هذا المجموعة في المصحف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس هو كلام الله لم يسقط منه حرف. فمن ادعى غير ذلك فهو كافر بالله خارج عن إجماع الأمة. كافر بالله لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد فعل سبحانه وتعالى ما وعد به. ثم يقول دلالة القرآن القطعية والظنية، طبعا من حيث ثبوت القرآن كله قطعي، كله ثابت قطعا، لا ينفعش تقول آية صحيحة زي كما في الأحاديث، الأحاديث في حديث صحيح وفي حديث ضعيف، لكن في القرآن كل القرآن قطعي الثبوت. أما الدلالة فلا، ليس كل القرآن قطعي الإيه؟ الدلالة، منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. فيقول ومن آيات القرآن ما هو قطعي الدلالة وهو المحكم الذي لا يختلف عليه أهل العلم، ومنه المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، وهذه الآيات تسمى ظنية الدلالة كدخول المضمضة والاستنشاق في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. هل يشمل ذلك المضمضة والاستنشاق أم لا يشمل؟ ودخول المرفق مع اليد في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وكون الأيام الثلاثة التي أمر الحاج أن يصومها فدية عن الذبح هي في الإحرام أم في سفر الحج، وهي قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وهذه الدلالات الظنية هي التي يختلف عندها أهل الاجتهاد. ثم لا تناقش الشيخ بعد ذلك قضية الناسخ والمنسوخ. يقول لا شك في وقوع النسخ في القرآن كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا، والنسخ الذي وقع في القرآن على ثلاثة أنواع: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ينسخ الحكم لكن تبقى الآية في القرآن الكريم تتلى، كما نسخ الصبر على أذى الكفار وترك معاقبتهم ودفعهم بوجوب قتالهم ورد عدوانهم، فقد كان القتال محرما في مكة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى الكفار حتى لو قتلوا من المسلمين، كما قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وقال تعالى فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ثم أمر الله المسلمين بقتال الكفار كما في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير، وقال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مثال المنسوخ حكمه مع بقاء تلاوته أيضا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد نسخ هذا في نزول آيات الحج في الزنا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مثال أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الذي يفيد جواز شرب الخمر في غير أوقات الصلاة، وقد نسخ هذا بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا هو النوع الأول، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. ثانيا النوع الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. وكان من القرآن آيات تتلى ثم نسخت ولكن بقي حكمها، ومن ذلك آية الرجم كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيبين بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إن كنا فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وهذا الحديث في البخاري. النوع الثالث نسخ التلاوة والحكم معا، وقد ثبت في الصحيح ان ايات من القران كانت تتلى ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ونسخ حكمها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان فيما انزل من القران 10 رضعات مسبعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. وهذا رواه مسلم وغيره. ما فائده وقوع النسخ في القران؟ اولا التدرج في التشريع والرقي بالامه من مرحله الى مرحله كما كان الشان في تحريم الخمر، فإنها لو حرمت مرة واحدة لعثر على المسلمين ترك ذلك، وبقاء الآيات المنسوخة يبين الحكمة الإلهية في أخذ عباده بالتدريج تربية وتقويما لهم. فإن الثانية اختبار أهل الإيمان ليعلم الراسخ في العلم من المرتاب الشكاك الذي في قلبه مرض الشك والريبة. ثم يقول الشيخ: ظهر بعض الباحثين المحدثين إلى إنكار وقوع النسخ في القرآن مدعيا، الحقيقة يعني ليس كلهم محدثين، هم كلهم محدثين بمعنى مبتدعين، لكن محدثين ناحية التأخر الزمني، لا ليسوا معاصرين، وإنما ممن قال بذلك أبو مسلم الأصبهاني في زمان مبكر. ظهر بعض الباحثين المحدثين إلى إنكار وقوع النسخ في القرآن مدعيا أن هذا يتعارض مع إحكامه وتنزيله مع الذي لا يخفى عليه شيء. اعتقد تنزيله من الذي لا يخفى عليه شيء، والله اعلم. ولا شك ان هذا مخالف للقران نفسه ومخالف لما عليه سلف الامه جميعا، ومكابره ورد للحق الواضح وتقديم للعقل على النص، وإملاح للمجادل انه ينزه القران. وذهب بعضهم الى ان النسخ هو ايقاف العمل بايات ما وانزال ايه اخرى مكانها، وهذا لا يعد ان يكون خلافا حول الالفاظ. البحث الأخير الحقيقة والمجاز. يقول: ذهب بعض المتكلمين إلى أن القرآن يشمل الحقيقة والمجاز، ويعنون بالحقيقة ما جاء حسب الوضع الأصلي للغة، والمجاز ما جاء استعارة أو تشبيها أو كناية، كما استعير اسم الأسد للرجل الشجاع، والبدر لوجه الجميل، والوطء والجماع والمباشرة والملامسة ونحوها من فعل واقع بين الذكر والأنثى، والتغلط والتبرج لقضاء الحاجة المعلومة. وقد توسع القائلون بالمجاز في اللغة والقرآن، فجعلوا كل أسلوب من أساليب البلاغة العربية مجازا. ولما كان المجاز يقوم عند هؤلاء في مقابل الحقيقة، فإن هذا حملهم على نفي كثير من معاني القرآن التي جاءت وفق أساليب البيان والبلاغة عند العرب، فنفوا ما يحبون نفيه من معاني القرآن العظيم مدعين أن هذا جاء في أسلوب المجاز اللغوي. والمجاز عندهم يجوز نفيه لأنه تزيد في الكلام وليس حقيقة لغوية ثابتة. وعلى هذا الأساس نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماءه، وتوصل المسلمون إلى نفي جميع معاني القرآن بادعاء أنها مجازات لغوية أريد بها غير المتبادل منها. فنفوا صفة المجيء لله كما في قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، قائلين إن هذا مجاز الحذف، والمعنى عندهم: وجاء أمر ربك، يعني كتب ازاي يجي أمر ربك صفا صفا، يعني كلمة صفا صفا، والمعنى وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك. وعندهم أن الله لا يجيء لأن الله ليس بجسم، لا شك أن العقيدة الصحيحة أن الله ليس كمثله شيء، فيمكن أبدا للعقل أن يدرك كل هيئات الله سبحانه وتعالى أو تسويف صفاته. نعم. ولا رؤية الله في الآخرة الثابتة في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقالوا إن هذا أيضا من مجاز الحذف، والمعنى إلى ربها ناظرة يعني إلى نعم ربها ناظرة. ونفوا صفة اليد الثابتة في قوله تعالى: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه ما مبسوطتان، وقوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قالوا المقصود بذلك هو القدرة، لأن اليد تطلق مجازا على القدرة وعلى الكرم، ومستحيل عندهم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة. طبعا أساس المشكلة عندهم أنهم إذا سمعوا صفة من صفات الله يتورطون أولا في حفرة التشبيه، لا يفهمون منها إلا التشبيه. يعني إذا سمعوا صفة اليد لله سبحانه وتعالى أول ما يتناول ذهنهم إيه؟ تشبيهها بالمخلوقين، فإذا حصل منهم ذلك يعني استفزعوها، فتورطوا في إيه؟ في النفي وهو التعطيل، فيقعون أولا في التشبيه ثم يقعون في التعطيل. لكن السلف الصالح رحمه الله تعالى أشهر لا يرد عليهم هذا هاتين الخطوتين، لأننا نقول إن ظاهر الصفات ما يليق بالله وليس ظاهرها ما يليق بالمخلوقين، ظاهرها ما يليق بالله. وبالتالي لا يحتاجون لا لتسبيح ولا لا يتورطون في تسبيح، وبالتالي لا يحتاجون إلى تعطيل. واضح. يقول ولا شك أن هذا الذي ذهب إليه هؤلاء المتكلمون يهدم الدين من أساسه، لأنه يهدم موازين اللغة وضوابط الفهم، ويفتح الباب لكل متلاعب بالعقيدة والشريعة أن يقول إن المراد من هذا الكتاب ليس هو الحقيقة بل المجاز. وهذا هو الذي نقله جميع فرق الباطنية الذين حملوا القرآن على غير معانيه. فأول معنى الصلاة بالذهاب إلى الإمام. وطبعا الشيعة لهم بقى يعني باع ذا موضوع مستقل لوحده، يعني عايز بقى ساعات عشان نشوف ضلال الشيعة الرافضة، الشيعة الإمامية ليس عشان الجعفرية، في تفسير القرآن بحسب أهوائهم وضلالهم وعدوانهم على كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا يفسرون قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عائشة والعياذ بالله. ففي كل يعني فسألهم إلحاد في آيات الله وتحريف لمعانيها بطريقة يعني عجيبة جدا. نعم. مثلا بالصلاة الإمامية الجماعة اللي هو البطنية أقيموا الصلاة يعني ذهبوا إلى الإمام إمامه يعني. الصوم تفسير عندهم الصمت عن الكلام مع المخالفين، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني ايه يصوم ويصمت عن ان يتكلم مع المخالفين. والله ما تحج البيت، الحج معناه زيارة إمامه. الجنة شيء معنوي وليس امرا حسيا، الجنة دي حاجة معنوية وليس حسية. النار كذلك. وبهذا بدلوا الشرائع وهذا الدين وضيعوا العقيدة وضلوا ضلالا مبينا. والحق ان القرآن كله حق، وانه ليس فيه مجاز يجوز نفيه، وجميع التشبيهات والاستعارات والكنايات فيه حقيقة، ويجب حمله كله على ظاهره وحقيقة معناه كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جرى عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. تنبيه أخير فيما يتعلق بقضية المجاز نختصره اختصارا، يعني أن الخلاصة في قضية الحقيقة والمجاز أن القول بالمجاز قول غير صحيح، فلا يوجد المجاز لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العرب لأسباب كثيرة. من هذه الأسباب كما كنا على سبيل الإجابة والاختصار أن أهل اللغة لا يعرفون هذا التقسيم، أهل اللغة لا يعرفون هذا التقسيم، بل لم يصرح واحد منهم بأن العرب تعرف هذا التقسيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم وأبي عمرو ابن العلاء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء، يعني أصل أئمة اللغة ما قسموا تقسيم إلى الحقيقة وإلى مجاز. إذن تبين أن هذا التقسيم حادث، والتقسيمات الحادثة قطعا لا تضر متى لم تغير الأصل. إذا حصل تقسيم حادث ولم يغير الأصل لا في إشكال، كما تقول مثلا من الاسم الذي يأتي في أول جملة الاسمية مرفوع فيأتي التقسيم ويسميه مبتدا، هل العرب كانوا يعرفون ذلك وكذا وذا خبر ولا كذا وكذا؟ لا، ما عرفوا هذه الأشياء، ولكن كانوا يعرفون اللغة بالسليقة. واضح. وكانوا في خدمة الفصاحة وما الحنون. واضح. فهم ما دركوا النحو بالطريقة التي ندرسها نحن الآن. فتقسيم النحو إلى مبتدأ وخبر مثلا هذا محدث، كنت تسمي الاسم الذي في أول الجملة الاسمية إن ده مبتدأ تقسيم محدث، لكن ما دام هو ما غيرش في الحقيقة، يعني مبتدأ حلف إيه؟ إعرابه مرفوع بالضمة مثلا أو واضح. فما دام التقسيم الجديد الحديث لم يعني يغير الأصل، ما خلاش المبتدأ منصوب مثلا، يعني لا في مشكلة. لكن الخطورة كلها في أن يحدث إيه؟ تقسيم حادث ثم يغير الإيه؟ الأصل، يقضي على الأصل ويغيره، هذا هو الخطر. فإذا هذا التقسيم تقسيم حادث، والتقسيمات الحادثة قطعا لا تضر متى لم تغير الأصل. فمثلا الاسم في بداية الجملة الاسمية مرفوع، فكون التقسيم سماه مبتدا فهذا لا يضر لأن المبتدا مرفوع، ولكن متى غيرت التسمية الأصل بأن جعلت المبتدأ مثلا منصوبا فهذا يدل على فساد التقسيم. فكذلك تقسيم الكلام الى حقيقي ومجازي تقسيم فاسد، لانه غير اصل الكلمه، لانه غير اصل الكلمه. ويبين ذلك ان اول من تكلم بالمجاز المعتزله والجهميه، هؤلاء هم اول من تكلم بموضوع المجاز المعتزله والجهميه، وكان اول من تكلم منهم هو معمر ابن المثنى ابو عبيده المعطل لاسماء الله الحسنى، فجردها عن معانيها فاعتقد في التعطيل، ثم سمى المجاز ليوهم خصومه بانه دليل. يعني هو اصلا عقيدته كانت فاسده، كان يعطل اسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا بناء اسماء من غير مسمى، يعني الرحمه دي ما تدل، الرحيم لا تدل على صفه الرحمه، العلم لا يدل على صفه العلم، واضح؟ فعطل اسماء الله تبارك وتعالى، ثم سمى له المجاز حتى يوهم خصومه ان هذا هو الدليل، ان هذا مجاز، واضح؟ وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لا ريب ان هذا التقسيم موجود في كتب المعتزله ومن اخذ عنهم وشابههم، واكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم، واما من لم يكن كذلك فليس الامر في حقه كذلك. رابعا ان هذا التقسيم عقلي، التقسيم حقيقه ومجاز تقسيم عقلي، ومعلوم انه لا مدخل للعقل في دلاله اللفظ على معناه. خامسا انه لا يوجد دليل شرعي على تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز. ويبين مدى فساد هذا التقسيم انهم بنوا التقسيم على الفرع، والواجب ان يبنى على دليل وهو الاصل ثم نفرع منه. فمثلا يقولون: استعمل لفظ الاسد على السبع والانسان الشجاع، وهذا قلب، لان نوعين المذكورين فرع، فكيف نثبت بهما التقسيم؟ فلا بد من إثبات التقسيم أولا بدليل ثم إدراج الفروع تحت التقسيم، وإلا كان دواء فكيف نثبت الأصل بالفرع، والفرع لا يثبت إلا بالأصل. قال شيخ الإسلام: وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. يعني الشيخ الإسلام كعادته دائما إيه ينفض تراب الإيه تراب القرون الذي تراكم على منابع التعلم، هذا التراب يظل الناس يعني يتراكم ويتراكم، والناس تتناقله وتتلمس به، وهم يظنون ان هذا له اصل في الدين، لكن حينما يفصل هكذا شيخ الاسلام ان هذا لم يعرفه السلف وهذا شيء حادث، وان هذا نشا اساسا عند الجهميه والمعتزله، طبعا الامور تختلف. يقول: وحينئذ فمن اعتقد ان المجتهدين المشهورين مثلا كالائمه الاربعه وغيرهم من أئمة الإسلام وعلماء السلف قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أئمة الدين وسلف المسلمين. ثالثا: ما الدليل على أن اللفظ المعين وضع حقيقة على معين ثم استعمل في غيره مجازا؟ لما لا يكون العكس هو الصواب، يكون الثاني هو المجاز والدال يعني الحقيقة؟ ما الدليل على هذا الزعم؟ ايضا القائلون بالمجاز اتفقوا على جواز نفي المجاز، يعني المجاز من خصائصه انك اذا قلته واثبته تكون صادقا اذا نفيته، بمعنى اذا قلت رايت اسدا على فرسه، رايت اسدا على فرسه، يعني رايت مثلا رجلا شجاعا فارسا يركب فتي صهوه جواده او فرسه، تكون صادقا إذا نفيته. فإذا قلت ما رأيت أسدا على فرسه بل رأيت إنسانا شجاعا تكون صادقا. فإذا يجوز نفي المجاز، يجوز نفي المجاز باتفاق القائلين بالمجاز. فهل هذا ينسحب على كلام الله سبحانه وتعالى؟ هل يليق بكلام الله سبحانه وتعالى أن تكون مجاز بمعنى أنه يمكن أن تنفيه ويجوز أن تنفيه؟ هذا هي خطورة المجاز. نعم. ولذلك هذا كان مراد الذين سموا المجاز حتى يسحبوا حكم المجاز على كلام الله، وبالتالي يؤولون يعني بعض آيات الله تبارك وتعالى، مثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، استوى ارتفع وعلى، كيف لا يقال لله كيف؟ يعني كلمة كيف تقال للشيء الذي يتصوره عقلك ويكون لك معرفة سابقة به. أنا لو قلت يعني الآن سيارة، دبابة، قلم، كرسي، كتاب، كل واحد منكم الآن كل كلمة يقولها في ذهنه تصور معين لشيء معين،
هذا الشيء لو ما كنتش انت شفته قبل كده هل هتتخيله؟ ها؟ فاذا تكلمت عن آلة معينة لا يعرفها مثلا معظم الحاضرين هل تستطيع ان تتخيلها ما شكلها؟ لانه لم يرها. فالكيف انما يقلل الايه لمن راى الشيء قبل ذلك فهو كيفه وعرف كيفيته. فمن راى الله سبحانه وتعالى حتى يزيفه لنا هذا مستحيل. فلا امل على الاطلاق في معرفه كيف الله ابدا. فلا يعرف كيفه الا هو سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، ليس كالله شيء، وهو السميع البصير. واضح؟ فاذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الجنه وهي مخلوقه اعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة وهي مخلوقة، يعني أي يعني مهما تحاول أن تتخيل كيف نعيم الجنة أنت مخطئ قبل أن تجيب، أنت مخطئ ويمكن أن تكون مصيبة. لماذا؟ المفروض قال عقل البشر مهما اجتهدت أنت مخطئ لأنها أعظم مما تتخيل. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذا كان جبريل لما تبدل للنبي صلى الله عليه وسلم في صراط الحقيقة وله إيه؟ ست بيات جناح، ست بيات جناح. ولذلك قال بعض السلف لرجل كان يقع في التكتيم والتشبيه قال له يعني صف لي خلقا من خلق الله له تبقى جناح، يعني صف لي كيف ترجع هذه الأجنحة. فعجب قال أنا عنك 97 و500 جناح حريحك من 597 جناح. شوف دي فضل ثلاثة، قول لي ازاي ثلاثة تركب؟ صف لي خلقا من خلق الله له ثلاثة أجنحة. فعجب فقال يا أبا فلان نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. فلا أمل، مفيش أمل على الإطلاق إن أحد يعرف كيف الله أبدا، لأن كيف تقال لمن رآه من قبل ثم يعني يصفه. أما الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن نقول لنا المحذور أن تحيط به علما أو أن تدركه عز وجل. فإذا نحن نثبت مأذات الله لنفسه، أما كيف ونقطع قطعا لا شك فيه أن الله ليس كمثل شيء، لا يوجد شيء على الإطلاق مثل الله، فلا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم ولا شيء من هذا ولا تأويل. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، خلاص هي الرحمن على العرش استوى. يعني قلت كما قال الفلك استوى استواء يليق بجلاله وهو ليس كاستواء المخلوقين، منزه عن مشابهة المخلوقين. واضح؟ فاستواء نثبت الاستواء بمعنى الاستواء نعرف العلو والارتفاع. كيف؟ لا ندري وليس لنا المثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أليس تثبت لله ذاتا ومع ذلك تعتقد أن ذاته ليست كسائر ذات؟ أليس تثبت لله السمع والبصر؟ بلى. اللي بيقول نعم لا يبقى اجابته غلط. نعم. فيعني تثبت السمع، هل سمع الله كسمع المخلوقين؟ نحن حتى نسمع لابد من آلة الاذن فيها كذا وكذا وفيها عصب سمعي ويتصل مش عارف بايه الى اخره حتى نسمع. اما الله سبحانه وتعالى فنحن نفتقر الى الايه؟ الى الآلة ونفتقر الى الحواس. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء من هذا، يسمع وكفر السمع ثابتة لله سبحانه وتعالى بلا كيف. فكما أثبتنا السمع وأثبتنا الصور من البصر لله بلا كيف، فكذلك كل الصفات تثبت بلا كيف وما في مشكلة. واضح؟ نعم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، إذا تفسيرها الرحمن على العرش استوى وخلاص كما فعل السلف. فيأتي هؤلاء القائلون بالمجاز فيأتون إلى هذه الآية، فطبعا يكون هذه مجاز. ايه معنى انها مجاز؟ ان يكون يصح ان تقول الرحمن لم يستوي على العرش او ما استوى الرحمن على العرش، هذا مقتضى القول بان فيها مجاز. معنى ايه؟ تكون صادقا لو لفايته. هل هذا يخبر كلام الله؟ ما ربنا بيخبر خبر يقول الرحمن على العرش استوى وانت تقول لا ده مجاز. ومعنى كل مجاز ايه؟ انه يجوز لك ان تنفيها فتقول ما استوى الرحمن على العرش، يعني رد ايه؟ لخبر القران الكريم. واضح؟ ليس هذا حد، بل قالوا معنى استوى يعني ايه؟ استولى. كان في حد كان بينازع الله سبحانه وتعالى ثم استولى الله سبحانه وتعالى على العرش. طيب استولى بمعنى ايه؟ هيقولوا مثلا ملكة وقهر وكذا الى اخره. طيب مش معنى بقى العرش بالذات اللي استولى عليه الرحمن؟ طيب ممكن تقول ان الرحمن على الجبل استوى لانه بمعنى استولى، وعلى الارض وعلى السماوات وعلى النجوم وكذا، مع كل ملك الله سبحانه وتعالى. واضح؟ مع ان كلمة استولى لا تليق ان تقال بالله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني لهذا يقول بعض العلماء قيل اليهود قولوا حصة فقالوا حمضة، وقيل لهؤلاء قولوا استوى فقالوا استولى. فلاموا الجهمية شابهت ايه؟ نون اليهود. اعلم الله. ايضا قائلون بالمجاز مضطربون في الشيء الواحد، فمنهم من يجعله حقيقه ومنهم من يجعله مجازا، ومنهم من جمع بينهما فيقول على الشيء الواحد حقيقه ومجاز. تاسعا، ان المطابقه بين الالفاظ من جهه الحروف والنطق بها لا يلزم منه المطابقه في الذات والكيف. يوضح ذلك ان الله تعالى قال: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الانسان يسبح، وكيفية تسبيحه بالنسبة إلينا معلومة، يعني نحن نعرف كيف يسبح الإنسان. طبعا كذلك كل شيء يسبح، لأن الله أخبر أن كل شيء يسبح. فالحجر يسبح، والنجم والشجر يسجدان، والشجر يسبح، والأبواب تسبح، والقمر يسبح، والشمس تسبح. كيف تسبح؟ نقول تسبيح كل شيء بحسبه، كل واحد له تسبيح خاص به. احنا اللي نعرف فقط اللي خصنا، نحن نعرف كيف نسبح الله، لكن ما على ذلك من الاشياء التي هي خطا ان تسبح، لان الله اخبر ان تسبح. هل نعرف كيف تسبح؟ لا طبعا لا نعرف ذلك. بعضهم الاول يقول لك ايه، وسخر الجبال وسبحنا معه والطير. داود عليه السلام كانت الجبال تسبح معه، يعني جبال مؤولي معه. واضح؟ طيب يقولوا لا، ده التسبيح انك اذا رايت الجبال تقول سبحان من خلقها، سبحان من فعل كذا وكذا، هذا هو التسبيح. لكن هي لا تسبح، التسبيح من لمن رآها يقول سبحان الله ويعظم الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى في هذه الحاله يسبحنا ايه الان؟ يسبحنا بالعشي والاشراق. طيب لو كان التسبيح بمعنى ان كل من رآها قال سبحان الله، هل هذا يقتصر على العشي والاشراق ام انه في كل وقت؟ فتخطيطه بالعشي والاشراق يدل على انه ايه؟ تسبيح حقيقي، كان بتقول معاه اذكار الصباح والمساء في وقت معين في العشي والاشراق. فالله سبحانه وتعالى اثبت، قال: وان من شيء الا يسبح بحمده، نفي واستثناء في غير التوكيد. وان من شيء الا يسبح بحمده، فهم يقولون لا، ما من شيء يسبح بحمده. واضح؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالانسان يسبح وكيفيه تسبيحه معلومه، وكذلك كل شيء يسبح، ولكن كيف؟ الله أعلم بالكيف. لذلك أثبت الله التسبيح ونفى عنا معرفة كيفيته. قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نفهم لهم تسبيح لكن نحن لا نفقه ولا نعرف. ولذلك قال إيه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولا يقول تسبيحها، فنزلها منزلة العقلاء لأنها تأتي مثال العقلاء. أي نعم. أن المطابقة بين الألفاظ من جهة الحروف والنطق بها لا يلزم منه المطابقة في الذات والكيف. يوضح ذلك أن الله تعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الإنسان يسبح، وكيفية تسبيحه بالنسبة إلينا معلومة، يعني نحن نعرف كيف يسبح الإنسان. والله كذلك كل شيء يسبح، لأن الله أخبر أن كل شيء يسبح. فالحجر يسبح، والنجم والشجر يسجدان، والشجر يسبح، والأبواب تسبح، والقمر يسبح، والشمس تسبح. كيف تسبح؟ نقول تسبيح كل شيء بحسبه، كل واحد له تسبيح خاص به. احنا اللي نعرف فقط اللي خصنا، نحن نعرف كيف نسبح الله، لكن ما على ذلك من الاشياء التي هي خطا ان تسبح، لان الله اخبر ان تسبح. هل نعرف كيف تسبح؟ لا طبعا لا نعرف ذلك. بعضهم الاول يقول لك ايه، وسخر الجبال وسبحنا معه والطير. داود عليه السلام كانت الجبال تسبح معه، يعني جبال مؤولي معه. واضح؟ طيب يقولوا لا، ده التسبيح انك اذا رايت الجبال تقول سبحان من خلقها، سبحان من فعل كذا وكذا، هذا هو التسبيح. لكن هي لا تسبح، يعني التسبيح من لمن رآها يقول سبحان الله ويعظم الله سبحانه وتعالى. طيب اذا في هذه الحاله يسبحنا ايه الان؟ يسبحنا بالعشي والاشراق. طيب لو كان التسبيح بمعنى ان كل من رآها قال سبحان الله، هل هذا يقتصر على العشي والاشراق ام انه في كل وقت؟ فتخطيطه بالعشي والاشراق يدل على انه ايه؟ تسبيح حقيقي، كان بتقول معاه اذكار الصباح والمساء في وقت معين، العشي والاشراق. فالله سبحانه وتعالى اثبت، قال: وان من شيء الا يسبح بحمده، نفي واستثناء في غير التوكيد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهم يقولون لا، ما من شيء يسبح بحمده. واضح؟ ولكن لا تفقهون تسبيحه، فالإنسان يسبح وكيفية تسبحه معلومة، وكذلك كل شيء يسبح ولكن كيف؟ الله أعلم بكيف. لذلك أثبت الله التسبيح ونفى عنا معرفة كيفيته، قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، نسب لهم تسبيح لكن نحن لا نفقه ولا نعرف. ولذلك قال لي ولكن لا تفقهون تسبيحه ولا يقل تسبيحها، فنزلها منزلة العقلاء لأنها تأتي بشأن العقلاء. أي نعم. ولذلك في الحديث المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة شيء من الدنيا مما في الدنيا إلا الأسماء، فهنا التطابق في الأسماء، ففي الدنيا مثلا لبن وفي الجنة لبن، أنهار من لبن، لكن هل معنى هذا أن لبن الجنة مثل لبن الدنيا؟ لا يمكن، وهذا مجرد إيه؟ تشابه فقط في الأسماء. فلذلك الحديث نفى المطابقة إلا في الأسماء، هي متطابقة في الأسماء لكن في الحقيقة والكيف لا. كذلك التسبيح، نحن نسبح فتسبيح كل كائن بحسبه بما يناسبه وما يعرف، نحن لا نعرف الا التسبيح الذي يخصنا نحن، اما مع ذلك فلا نعرف. ايضا معرفه المراد من اللفظ لا يكون الا باضافته، فعند اضافته تتميز الاشياء. فمثلا اذا اطلق لفظ ظهر لم يفهم منه المراد، هل ظهر دي ظهر الانسان ام ظهر دابه ام ظهر الطائره؟ وإن أطلق لفظ الكبد لم يفهم منه المراد، أهو كبد الإنسان أم كبد القوس أم كبد السماء؟ وإن أطلق لفظ الرأس لم يفهم منها المراد، أهي رأس الإنسان أم رأس الطريق؟ واضح؟ فإذا معرفة المراد باللفظ يعرف به عن طريق يعني إضافته حتى تتميز الأشياء. أحادي عشر أن جميع ما استدلوا به هو لغة العرب، وهي اللغة الفصيحة، تفهم بما تبادر إلى ذهن لا بقلب المفاهيم. يعني جميع الاشياء اللي بتتكلم بيها على هو المجاز احنا مش بنكلها، لكن نقدر نسميها مجاز، نقول دي اسلوب من اساليب العرب. هذا اسلوب العرب في التعبير عن الزعيم مثلا بانه ايه؟ راس او انه الصدر، ما نقولش مجاز، نقول لا ده اسلوب من اساليب العرب في التعبير عن كذا، لكن لا نقول انه مجاز، لان كلمه مجاز تستلزم بقى ايه؟ هذه التوابع، ومنها انه يجوز نفيه. مثلا قال الله سبحانه وتعالى يسال القريه، المتبادل لديه هنا اذا واحد سمع هذه الايه واسال القريه التي كنا فيها، ما الذي يتبادل لديه؟ اسال اهل القريه، خلاص يبقى اسلوب الاسلوب العربي يعبر عن نفس المعنى، اسال اهل القريه. والمتبادل الى الذهن دليل الحقيقه، كل هذا هو الذي يتبادل الى ذهنك، هذا دليل على انها حقيقه وليست مجازا، لان هذا هو الذي يتبادل الى ذهنك حينما سمعت هذا الاسلوب او هذا التعبير. لذلك إذا قيل جرى النهر فإن المتبادر إلى ذهن إلى أن ماء النهر هو الذي جرى، واضح؟ ولم يخطر ببال عاقلا أن الله نفسه هو الذي يجري، لأن النهر في اللغة هو الأخدود، النهر في اللغة هو إيه؟ الأخدود، الحقل، التجويد نفسه، لا الأخدود هو ذلك نهر. لكن متى مأت كلمة النهر؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ فيها أنهار تجري من تحتها الأنهار، وقوم ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، هي الانهار تجري ام ماء الانهار؟ لكن الذي يتبادل الى ذهنه هذا الماء، اذا هي حقيقه واضح وليست مجازا. ويعلم فساد قولهم بان هذه الايه من المجاز من قوله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، يعني الايه تسال القرى من ادله التي يستدل بها القائلون بالمجاز، يقولون له واسأل القرية، والمقصود ايه؟ يسموه مجازا ايه؟ الحرش، حرش المراد، يعني واسأل اهل القرية. نحن نقول هذا هو المعنى المراد لكن ليس مجازا. والدليل على ان هذا اسلوب الاساليب العرب في التعبير عن اهل القرية واسأل القرية ده. قول الله سبحانه وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، هل اخذ الله القرى مجاز؟ اخذ القرى حقيقة، فالله أخذ القرى أم أخذ أهل القرى؟ هي الظالمة المباني، المباني والعمارات هي الظالمة والأشجار، أم أن أهل هذه القرية؟ واضح، فالأخذ هنا ليس مجازا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وقال تبارك وتعالى وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أيضا يراد به ما يتبادر إلى الذهن وهو أهل القرية. وقال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فلفظ القرية واحد، ومع ذلك جعلوا بعض الآيات حقيقة والبعض الآخر مجازا. مثلا حينما تقول سال الميزان، سال الميزان، هل يتصور ان يتبرر لديه كان الميزان نفسه سال ولو مثلا من النحاس مثلا يسيل ويتساقط مفهوم، ام سال الميزان يعني سال ماء الميزان؟
نعم.
فهذه هي لغه العرب وهذه طرق التخاطب والتفاهم بينهم، فهي اسلوب لسان العرب ولا يسمى مجازا لان هذا حادث. كذلك القول بالمجازي يوقع صاحبه في مشاكل لا حصر لها، مثال قول صاحب كتاب جواهر البلاغه واعلم انه ليس لكل مجاز حقيقه يتفرع منها. فرب الرحمن استعمل مجازا في المنعم ولم يستعمل في معناه الوضعي وهو الرقيق القلب. طبعا يعني هذا كلام غير مقبول لان اسماء الله سبحانه وتعالى توقيفيه لا تثبت الا بنص من كتاب او سنه صحيحه، واختيار اسماء الله عز وجل بدون نص شرعي الحاد في اسماء وذروا الذين يلحدون في اسماء فيجزون ما كانوا يعملون. من ذلك ايضا ما ذكره الامدي من ان العام المخصوص مجاز، وبالتالي لا نفرق بين استثناء واستثناء. العام المخصوص طبعا كلام عمومي، العام المخصوص مجاز واضح، فلا فرق بين استثناء واستثناء بالاجماع. وعليه من العام المخصوص ايه؟ لا اله الا الله، فتكون مجازا يلزمها ان تكون هذه ايضا مجازا. فحقيقه هذا الكلام بدون استثناء وايه؟ لا اله، هذا يلزم من كلامه لا اله. طبعا هذا كلام يعني شديد جدا يعني. فما تنازع المسلمون بل والمشركون ايضا في وجود الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الاسلام ومعلوم ان هذا الكلام من اعظم المنكرات في الشرع، وقائله الى ان يتساب فان تاب والا قتل اقرب منه الى ان يجعل من علماء المسلمين. ثالث عشر، ويدلك على فساد المجال حتى في لغه العرب انهم يقولون دخل زيد الى داري حقيقه، فكان الغالب عليه ان يقول انها مجال، دخل زيد الى داري، فبيقول دي حقيقه مش مجال، فيقول لك لا يعني المفروض يقول انها مجال زياده لان ثوب زيد دخل معه، هدومه دخلت معه ورحت كل مجال. ويقول ركل زيد على الدابه، هذه حقيقه، وكان على قاعدتهم يجب القول بانها مجاز لان ثوبه ركب معه وليس منه. وكذلك قالوا بعتك هذا الفرس حقيقه، وكان الواجب عليهم ان يقولوا انها مجاز لان النعل ليس من الفرس، وعلى هذه الطريقه فلا حقيقه اصلا. فتلك بعض الاسباب والتي يمنع من اجلها القول بالمجاز، وليس هذا المقام مقام يعني البسط، لكن نكتفي بهذه الاشاره. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ايها المستمع الكريم، تمت بحمد الله المحاضره السادسه، ونشرع الان في تقديم المحاضره السابعه. نسال الله ان ينفعكم بما تسمعون.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،
من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فبصوره استثنائيه سوف ندرس الليله ان شاء الله تتمه البحث الذي بدأناه الليل الماضي، وهو مصادر التشريع او الادله بالاحكام او الادله الشرعيه. وتكلمنا يوم الاثنين بالتفصيل عن القران الكريم باعتباره اصل الاصول، يعني من حيث الرتبه، يعني السنه النبويه الشريفه. فيسوغ لنا ان ناخذ هذا الموضوع انه موضوع مستقل، يعني موضوع مستقل غير مرتبط بغيره، وذلك من كتاب البيان المأمون في علم الاصول، ونزيد ايضا بعض الفوائد من غيره من الكتب. فتعريف السنه النبويه لغه هي عباره عن السيره والطريقه، يقال سن بهم سنه فلان. والسنه مطلقا قد تكون بحيث اللغه قد تكون ممدوحه وقد تكون مذمومه، قد تكون ممدوحة أو مذمومة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. وفي السنة معنى وقوع الشيء على نحو مضطرد ثابت. مثلا لا يقال سنة فلان أن يقوم الليل إذا كان يفعل ويترك، ولكن إذا قلت سنته أن يقوم الليل فيها معنى الثبات والاضطراب، هذا بحيث يكون من عادته. أما إذا كان يعني كذلك فيقال سنته أنه يصلي ويدع، إذا كان يقطع ولا يداوم قال سنته أنه يصلي ويدع. أما إذا قلت سنته أنه يقوم الليل فيفهم منها الاضطراب والثبوت والمعضلة. من هذا قول الله تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومنه يقال السنن الكونية، وهي أمور الخلق الجارية على نسق ثابت مضطرد لا يتفاوت ولا يختلف. أما السنة اصطلاحا فهي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. والسنة في اصطلاح الأصوليين غير السنة التي تقدم ذكرها في قسم المندوب من أثناء الكلام عن الأحكام التكليفية الخمسة. فإن تسمية المندوب سنة هو اصطلاح للفقهاء. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى: تعريف السنة: السنة النبوية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره وصفاته الخلقية والخلقية. أما أقواله فنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، وهو حديث متفق عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه سنة قولية. وأما أفعاله فنحو وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لركوعه وسجوده وقيامه وتبسمه ومشيته وطريقة أكله إلى آخره. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم فهو كل ما رآه من مسلم وسكت عنه. والحجة في تقريره صلى الله عليه وسلم أنه لا يقر مسلما على باطل، فكل ما رآه النبي عليه السلام من شخص مسلم وأقره عليه بمعنى سكت عنه، فهذه حجة وهذه سنة تقريرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر مسلما على باطل. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما، يعني فاتت سنة الفجر، إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. منه أيضا من تقريره أنه رأى رجلا يأكل الضب على مائدته فسكت، وهذا تقرير وبيان لجواز يعني أكل الضب، وهذا رواه البخاري. أما صفاته الخلقية فكما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خبرها، وأنه كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا سر استنار وجهه وعرف ذلك منه، وأنه ما قال لسائل لا قط. وكل هذا يدل على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه الأسوة الكبرى لأمته. وأما صفاته الخلقية فمثالها ما جاء من أوصافه صلى الله عليه وسلم من أنه كان أبيض مشربا بحمرة، ربعة عريض المنكبين، له لمة تصل إلى كتفيه، يفرق رأسه، له لحية تضرب في صدره، إلى آخر شمائله الشريفة صلى الله عليه وسلم. ووجه كون هذه الصفات من السنة هي إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وموافقته في أعماله للفطرة وحسن تجمله. نزيد هذا الكلام يعني بشيء من التفصيل. كما ذكره الشيخ الجبائي في كتابه القيم تيسير علم أصول الفقه. يتكلم أولا على السنة القولية بتفصيل أكثر من هذا، فيقول يندرج تحتها نوعان. السنة القولية يندرج تحتها نوعان: القول الصريح وما فيه معنى القول، قول صريح أو ما فيه معنى القول. فأما القول الصريح فكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والحديث متفق عليه. أما النوع الثاني من السنة القوية وهو ما فيه معنى القول، كقول الصحابي رضي الله تعالى عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهذه صيغة فيها معنى القول، يعني ليست فيها إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حديث النيات أو في حديث من كذب عليه متعمدا، وإنما هي فيها معنى القول. يعني فقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمره عادة يقع لماذا؟ بالقول. فهذا دليل على أنه قال افعلوا كذا. فالصحابي حكى هذا الأمر القولي بقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. فهذه الصيغة كما قلنا فيها معنى القول، لأن الأمر والنهي إنما يقعان عادة بالقول. ومن هذا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا على الأصح. هذه الصيغة مختلف فيها، الأصح أنها أيضا لها حكم معنى القول. أمرنا بكذا، لأن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا بكذا في عهد النبوة، فعلى ما يحمل من الذي يأمر ومن الذي يعني يبين لهم التشريع؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصيغة أمرنا بكذا بصيغة البناء المجهول، أو نهينا عن كذا، هي داخلة هذا القسم، هو قسم السنة القولية التي فيها معنى القول. وهذا على الأصح، وهذا مذهب الشافعية وغيرهم على أساس أن الآمر والناهية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحنفية. وأما قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فأيضا يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يقول الصحابي من السنة كذا، قد يكون استفاد هذا إما من سنة قولية أو من سنة فعلية، وهذا أيضا على مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية. والأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال تشريع لأمته، كما صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. كان يدون الأحاديث حتى إذا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستعين بتقييدها بالكتابة على حفظها. فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه أو بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وهذا أخرجه أبو داود وغيره. فإذا ما يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، وهذا استفدناه من قبل عند من قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى. عن الهوى هذا تنبيه للمصدر الذي يعني يتكلم به عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل القاعدة أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال، انتبهوا كلمة من الأقوال، فهو تشريع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل قوله: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. طبعا هذا الحديث له علاقة بموضوع تدوين السنة والمراحل التي مر بها تدوين السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى عن تدوين السنة لمرحلة مؤقتة حتى لا تختلط القرآن، وهذا موضوع آخر. وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول لا يريد به التشريع، لكن لا طريقة إلى ادعاء ذلك إلا بأن يكون دليل صريح يفيد أن ذلك القول لم يقصد به التشريع. يعني يوجد احتمال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينطق بقول وهو لا يريد به التشريع،
لكن لا يمكن أن يثبت ذلك لأن هذا خلاف الأصل إلا بأن بوجود دليل صريح يدل على أنه لم يولد التشريع، لكن الأصل أن كل ما ينطق به هو تشريع. من أشهر الأمثلة على ذلك قصة تأبير النخل، فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وألفاظ أحاديثهم تفسر بعضها وأكثرها وضوحا رواية من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصة، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية من أهم الروايات التي توضح يعني معنى هذا الحديث. فإن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. وانتبهوا لكلمة ايه؟ ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. ولا شك أن هذه الرواية من أحسن ما يزيل الشبهة لهذه القصة، وفيها أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان صريحا في كونه رأي نفسه، فإن إخباره عن أحكام الله تعالى لا يأتي أبدا بصيغة الظن. حينما يبلغ عن الله التشريع لا يمكن أن يقول أظن، وإنما يجزم بذلك صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه الرواية حينما قال: ما أظن يغني ذلك شيئا، فطبعا أخبروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه. فهل كانوا مسلمين حين تركوه؟ لم يكونوا مسلمين، لأن الرسول قال إيه؟ ما أظن. وكما قلنا آنفا هذه العبارة لا تأتي في سياق التشريع، فهذا دليل على أنه ما يشرع في هذا المقام، وإنما يطلع إيه الخبرة بأحوال الدنيا. ولذلك هذا الحديث يلهج به العالميون كثيرا جدا، وما يعرفون من الشريعة كلها إلا هذا الحديث: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. أنتم أعلموا، يعني يطيب لهم جدا أن يستروحوا لهذا الحديث ويطيرون به فرحة، وإن كانوا يريدون هدم الدين والدنيا. فكل ما لا يعني يرقهم يدخلوه في أمور الدنيا، ثم يقولون: أنتم أعلموا بأمور دنياكم، بطريقة طبعا يعني غير منضبطة على الإطلاق. فالشاهد هنا قول النبي عليه السلام حينما أخبر بأنهم تركوا تأبير النخل، قال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. واضح. والرواية الأخرى المشهورة: أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فيحمل هذا يعني على ذاك. أين هذا فيما يتعلق بالسنة القولية. أما السنة الفعلية فيقصد بالسنة الفعلية الأفعال النبوية التي أريد بها التشريع للأمة، ويعرف كونها أريد بها التشريع بقرينة تدل على ذلك، وهذا على العكس من الأصل في الأقوال النبوية. يعني ينبغي أن ننتبه إلى التفريق بين السنة القولية وبين السنة الفعلية. السنة القولية الأصل فيها أنها تشريع، واضح، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح على أنه لم يوجد بها التشريع كقصة تأبير النخل. أما الأفعال النبوية فالأفعال النبوية التي هي يعني حجة شرعية هي التي أريد بها التشريع للأمة. كيف نعرف أنه أريد بها التشريع للأمة؟ بقرينة تدل على ذلك، وهذا على العكس من الأصل من الأقوال أو في الأقوال النبوية. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر له من الحركة والتصرف ما للبشر، والأصل في الإنسان أنه حي متحرك، وتلك حركة غالبة في العادة لحركة يقصد بها التوجيه والتعليم، والبشر يفعلونها بالضرورة من غير توقف على وحي يرشدهم إليها ويعلمهم إياها.
فكان الأصل أن تكون الحركات أو الأفعال النبوية من هذا القبيل حتى يوجد ما يدل على إرادة التشريع. وفهم ذلك يعني فهم هذا الكلام الموجز الذي قدمناه يحتاج إلى تصور أنواع الأفعال النبوية. فإليكها: أولا ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كفائل أمته. يعني هنا يذكر تقسيم الأفعال النبوية وأنواعها حتى نستطيع أن نميز بين ما يذكر في السنة الفعلية التي يراد بها التشريع للأمة وبين عما عداها من أنواع الأفعال الكثيرة التي سنذكرها. فأول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو حركاته وأعماله ما وقع منه امتثالا لما أمر به، لأنه يؤمر كسائر الأمة، يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام وبالحج وبكل شيء رسول عليه السلام، فيفعل ما أمر به امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. مثل في ذلك مثل سائر الأمة، مثل إقامته الصلاة وصومه رمضان وحجه البيت ونحو ذلك. فهذه أفعال تساوى فيها صلى الله عليه وسلم مع غيره من المكلفين، ليست داخلة فيما يقال خطب به التشريع. هذه لا تدخل في باب خطب به التشريع، لكن يقال فيها خطب به الامتثال. خطب به الامتثال يعني امتثال الأمر الذي أمره الله به، مثلا كإقامة الصلاة. النوع الثاني ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام بشر كسائر البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الذي اختص به الوحي والنبوة. لكن فيما عدا ذلك هو بشر من البشر، له تصرفات البشر وحركات البشر والأمور الفطرية أو الجبلية الطبيعية التي يأتي بها كل البشر، كالقيام والقعود والنوم والركوب والسفر والإقامة والمشي والأكل والشرب واللبس وقضاء حاجة ونحو ذلك مما تجري به عادة البشر. ومنه ما يحبه او يكرهه طبعا، يعني داخل في هذا القسم الجبلي اشياء قد يحبها الرسول عليه السلام طبعا وقد يكرهها طبعا. انسان بطبيعته يحب اشياء ويكره اشياء، من بالايه كمسألة طبيعية وليست شرعية، كمثلا حبه للحلو البارد وكراهته لاكل الضب مع انه اكل على مائدته، فهذا ايضا داخل في الافعال الايه الجبلية التي من أقسامها أن يحب الشيء أو يكره طبعا لا شرعا. زي أي إنسان يعني نفسه لا تطاوعه أن يأكل مثلا بعض أنواع المأكولات، هذا ليس لا يحرمه على نفسه، لكن هو طبعه لا يميل لهذه الأنواع من المأكولات. بعض الناس لا تشرب اللبن مثلا على الإطلاق، بعض الناس لا تشرب القصوص خالص، ما يشيك حتى رائحته، والآخر يحبه جدا مثلا. هل هذا تحريم؟ ليس تحريم، لا علاقة له بالتشريع، هذا رجع إلى الطبع. فهذا داخل أيضا في الأفعال الجبلية، فإن منها ما ينقسم إلى ما يكره طبعا أو ما يحب طبعا. فهذه الأفعال لا تعد من التشريع لوقوعها في العادة من غير قصد أو بمقتضى الحاجات والضرورة. حينما تقع بإتمام هذه طبيعة الإنسان البشري، يعني الإنسان إذا غلب النوم ونام، يعني هو لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام غلب النوم فنام، أن يقصد ذلك التشريع؟ ما لها العلاقة بالتشريع، أن هذه أفعال جبلية بصفاته البشرية. شبيه بهذه الأفعال نوع مسكنه أو مشربه ومأكله وملبسه من لون أو صفة خياطة أو نحو ذلك مما هو جار على أصل الإباحة، فهذا ليس مما يندرج تحت التشريع، وانما حكم مجرد فعله وتركه سواء. يعني الاباحه حكمه الايه؟ الاباحه. ثالثا ما وقع النوع الثالث من افعال النبي عليه الصلاه والسلام، النوع الاول قلنا ما كتب به الامتثال لما امر به كسائر امته. القسم الثاني ما وقع من الافعال جبله بحكم بشريته. القسم الثالث ما وقع من الافعال مقصودا به التعبد، لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته. واضح الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نوع من أفعاله، من أفعاله ما وقع منه قاصدا به التعبد، لكنه ليس مشتركا بينه وبين سائر أمته، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم. حتى نقول في شيء ما إنه خاص أو من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من وجود دليل على الخصوصية، لأن الأصل عدم الخصوصية. لكن لابد حينما نقول هذا من خصائصه أن يقوم دليل على الخصوصية دي. كوصاله الصوم إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي وفعلني ويسقين. زيادة النبي صلى الله عليه وسلم على أربع يعني على أنه يجمع أكثر من أربع من النساء هذا أيضا من إيه؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فحكم تلك الأفعال بقاؤها على الخصوصية. النوع الرابع من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب، مثلا صفة الصلاة، صفة الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فأتت أفعاله تبين كيف رضي الله عنه على أمر في القرآن بالصلاة، لكن كيف هذه الصلوات؟ واضح كم عدد الصلوات؟ أين في القرآن في سجودين وركوع واحد وقراءة القرآن وماذا يقرأ فيها إلى آخر وماذا يقال في الركوع والسجود وكل هذه التفاصيل في سائر الأحكام الشرعية من الصيام أو الزكاة أو الحج أو الصلاة. ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في كتاب كصفة الصلاة والحج وغيرها هذا حكمه أنها حكم هذا النوع من الأفعال أنها شرائع للأمة، هذه تشريع لكل الأمة، فإنها مندرجة تحت عموم قوله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو بين المأمور به بفعله ليقع الامتثال على تلك الصفة من أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لقد حج بأفعاله لتأخذوا مناسككم أو خذوا عني مناسككم، فأمر أمته أن تقتدي بفعله في وادي لذلك ومن دونه. خامسا ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم. ما وقع من الأفعال ابتداء لا معنى ابتداء أنه لم يأتي امتثالا ولا بيانا لشيء قد ورد، للبيان يعني البيان يأتي بعد مجمل، مجمل يكون نزل أولا زي الأمر بالصلاة أو بالحج ثم تأتي السنة بعده تبينه، واضح؟ أو يأتي أمر ثم يأتي الرسول عليه السلام يمتثله. هذا النوع من الأفعال يقع ابتداء وهو وليس هو بواحد مما تقدم من الأنواع. فهذا قسمان، أولا ما ظهر فيه قصد القربة، ثانيا ما لم يظهر فيه وجه القربة. ما ظهر فيه قصد القربة يعني أشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولم تأتي من الأنواع المتقدمة، فإذا كانت هذه الأفعال مما يظهر فيه قصد القربة واضح جدا أن نيته فيه التعبد والتقرب الله سبحانه وتعالى، كصلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك، فلوضوح معنى القربة فيه فهو تشريع عام. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القسم الثاني من هذا النوع من الأفعال ما لم يظهر فيه وجه القربة، فغايته أن يكون مترددا بين عبادة وعادة، فمفاده على أقل تقدير إباحة ذلك الفعل للأمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والإباحة تشريع. مثاله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المحصب، والمحصب اسم موضع بين مكة ومنى وهو إلى منى الأقرب ويسمى الأقصح، فاختلف الصحابة في هذا النزول، نزول الرسول صلى الله عليه وسلم في المحصب، هل هو تشريع أو ليس كذلك؟ فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يراه سنة أن الإنسان ينزل في المحصب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ليس التحصيب بشيء، ليس التحصيب يعني إيه النزول بالمحصب، ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر لا قصد به الإيه تشريع، ما خذ ليش تعبد الرسول احتاج الى ان ينزل في هذا المكان فنزل لا على وجه الايه القربة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها توافق ابن عباس رضي الله عنهما فتقول نزول الأقصح ليس بسنة انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا خرج، وكل ذلك اخرجه البخاري ومسلم. ما دمنا قد تكلمنا عن الفعل فمما يناسب أيضا أن نتكلم عن الترك. الترك لكن بعد أن نذكركم بالأنواع الأقسام هذه الأنواع من السنة الفعلية، فالنوع الأول ما وقع من الأفعال امتثالا منه
صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر أمته، فهذا لا يقال فيه قصد به التشريع، بل يقال قصد به الامتثال. ما وقع ثانيا، ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته، فهذه أيضا لا تعد من التشريع لوقوعها في العادة من غير قصد أو بمقتضى الحاجة والضرورة. فمثلا ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته، فهذا داخل على حكم الخصوصية. النوع أو القسم الرابع، ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في كتاب كصفة الصلاة والحج، فلا شك أن هذه الأفعال شرائع للأمة. نعم، فيجب أن تقتدي الأمة، فعلى الأمة أن تقتدي به سواء في ذلك الواجب أو المندوب. القسم الخامس، ما وقع من الأفعال ابتداء ليس وليس هو بواحد مما تقدم، فهذا قسمان، ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر فيه وجه القربة. فما ظهر فيه قصد القربة كما قلنا صلاة تطوع صلاة التطوع، فهذا تشريع عام لأن معنى القربة فيه واضح وظاهر. القسم الثاني، ما لم يظهر فيه وجه القربة، فهذا متردد بين كونه عادة أو عبادة، فمفاده على أقل تقدير أنه يفيد إباحة ذلك الفعل للأمة حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والإباحة تشريع. وذكرنا قصة الأضحى أو التحصيل. أما فيما يتعلق بالتروك النبوية، فالتروك النبوية تقابل الأفعال وهي أنواع. ترك المحرم، ترك المحرم، وهذا ظاهر، يحتاج للكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المحرم، ترك الحرام، هذا لا يحتاج لتفصيل. ثانيا، ترك المكروه تشريعا. ثالثا، ترك المكروه طبعا كما كره أكل الضب، ترك المكروه طبعا كما في كراهته أكل الضب. فعن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محلول، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني هو لم يعرف ما هذا، فقال بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ فقال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، وهذا متفق عليه. يعني بعض الناس قد تعاف أنواع المعاناة لما أكلت هي حلال، لكن يعافها نفسيا ما يوثق ذلك. بعض الناس تكره أكل الأرانب مثلا، واضح، وهكذا معروف هذه الأشياء. نحن المصريين مثلا لا نتخيل أبدا أن الجراد يؤكل، في حين نسمع من يأكلون الجراد أنه يعني طعام جهين جدا حينما يؤكل مشويا مثلا. في نفس الوقت نحن المصريين مبتلون بأكل ما يسمى بالفتيخ، واضح، وبعض الشعوب الأخرى تستغرب جدا كيف يطيق المصريون أكل الفتيخ، حتى ألف بعض العلماء كتابا أسماه الفتيخ في عين من أباح أكل الفتيخ، ولذلك حرمه بعض العلماء والبعض طبعا يبيحه. لكن على أي أحوال هناك أمور ترجع للطبيعة والجهلة والعادة. فهذا النوع من الترك ليس تشريعا لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، لو ترك المكروه إيه طبعا. النوع الرابع من السلوك النبوية، أن يترك الشيء لحق الغير، يعني هو يريد الشيء، يريد أن يأكل لكن يتركه إيه لحق الغير، كما في تركه أكل الثوم والبطل في جميع الأحوال لحق الملائكة، لأنه يرادي ربه، والملائكة أيضا تتأذى من مما يتأذى منه بنو آدم. فبنو آدم لما كانوا يتأذون من رائحة الثوم والبطل، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يتجنب أكل الثوم والبطل لحق الملائكة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بطلا فليعتدلنا، أو قال فليعتدل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخضر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي. وهذا متفق عليه. هذا النوع ايضا كالذي قبله من جهة ان الترك ليس بتشريع للأمة. النوع الخامس من تركه ان يترك صلى الله عليه وسلم الشيء مخافة ان يفرض على امته، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم، وهذا متفق عليه. وعنها ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، طبعا هذا في رمضان، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم، وذلك في رمضان، هذا متفق عليه. ما حكم هذا الترك؟ هذا الترك زال المحذور منه بموته صلى الله عليه وسلم عن قطاع الوحي، هذا كان فيه مانع مؤقت، مانع وإيه؟ خشية أن يفرض. طيب بعدما يعني انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى، هل يبقى هذا المحذور؟ لأن الاحتمال احتمال أن يفرض قائم، لا، كان فيه مانع وزال المانع، زال المانع وهو إيه؟ انقطاع الوحي، فعاد إلى الإيه؟ إلى المشروعية. فمن ثم لما جمع عمر رضي الله تعالى عنه المسلمين على إمام واحد في صلاة القيامة، هل كان عمر مبتدعا بذلك؟ معاذ الله، وإنما كان محميا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الترك كان بعلة وهي خشية أن يفرض عليه، فلما قبض وأمن أن ينزل وحيا بفرضه على المسلمين أحيا عمر هذه السنة وقال فيها نعمة البدعة هذه، والمقصود البدعة اللغوية ليس البدعة الشرعية، البدعة كلها مذمومة، لكن هذا بالمعنى إيه؟ نعمة البدعة بمعنى أنه فعل ما لم يكن يفعل من قبل في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الترك زال المحذور منه بموته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، لكن من أهل العلم من نبه على شيء يستفاد من مثل هذا الحديث في حق العلماء والدعاة إذا كانوا ممن يؤخذ عنهم ألا يواظبوا أمام الملأ على فعل المندوب خشية أن يحسبه الناس واجبا أو سنة لا تترك. يعني من وقت آخر يغير السنن بغيرها حتى لا يتوهم بعض الناس أنه واجب، مثلا صلاة الفجر يوم الجمعة، فمن قراءته أو يعني قراءة في فجر الجمعة بالإنسان والسيدة هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مؤكدة، لكن بالوقت الآخر من كان في موضع الاقتداء قدوة للناس ينبغي أن يقطع هذا الأمر بين حين وآخر. لماذا؟ حتى ينبه الناس ولا يظنوا أنه صلاة الفجر لا تصح إلا بإيه؟ بالسجدة، حتى أن بعض العوام يتصور أنه إذا استطال سورة السجدة فلا بد أن يأتي سورة إقرأ بالتربية أو جزء من سورة النمل حتى يصل إلى إيه؟ يتحرى السجدة من أي موضع، معتقدا أن هذه الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة فيها سجدة زائدة. فمن ثم بين وقت وآخر الإمام ينبه، الإمام يحافظ مثلا على خطبة الحاجة بين وقت وآخر يقطع حتى لا يتصور الناس أن هذا إيه؟ واجب. القسم السادس من أقسام تركه صلى الله عليه وسلم أن يترك ما لا حرج فيه مما أباحه لغيره من أمته لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل، يعني يكون هو أباح لغيره شيئا لكن هو نفسه يترك هذا الشيء. لماذا؟ لأنه الأليق بمقامه الشريف. مثاله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، وهذا حديث البخاري.